إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن من علامة كمال عقل الإنسان ورجاءته حسن تصرفه في أمر معيشته وحسن تصرفه في أنفاق أمواله التي جعلها الله سبحانه وتعالى قواما لهذه الحياة، والتي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأموال بها يقوم أمر الدين والدنيا. ولذلك سمى الله عز وجل الذي لا يحسن التصرف في ماله سفيها، أي ناقص العقل، ومنع من إعطائه المال. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فحسن التدبير معاشر المسلمين والاقتصاد في المعيشة دليل على رجاعة عقل من يفعل ذلك. نعم معاشر المسلمين، إن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة أمر مهم ينبغي أن يعتني به المسلم، لأنه به تصلح به حياته وأمر معاشه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لإصلاح حياته التي فيها معاشه، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يصلح له حياته التي فيها معاشه. ومن أعظم ما يصلح به الله هذه الحياة هو حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة، سواء كان ذلك في السراء المضراء أو في الشدة أو في الرخاء أو في الفقر أو في الغنى. فأمر حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة مما أمر الله عز وجل به، ومما حث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، عباد الله، إن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة أمر محمود ومطلوب منا شرعا، مطلوب شرعا بكثرة الخير الذي فيه
كثير امور حياته، ومن كان مقتصدا في معيشته. ولذلك كان نبينا عليه الصلاه والسلام يسال ربه عز وجل ان يرزقه حسن التدبير والاقتصاد في المعيشه. وقد جاء عند الامام النسائي من حديث عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اني اسالك القصد في الفقر والغنى، اللهم اني اسالك القصد في الفقر والغنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال ربه التوسط والاعتدال في الانفاق، فلا غلو ولا تفريط ولا اسراف ولا تكثير، بل حالة الوسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك، لأن في ذلك الخير الكثير، ولأن في ذلك المنافع العظيمة الدينية والدنيوية. أيها المسلمون، عباد الله، إن حسن التدبير في أمور الحياة والاقتصاد في المعيشة عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى ربه. ولا تستعجل من ذلك أيها المسلم، فإن الله أمرنا بذلك في كتابه الكريم، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال عز وجل في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وجاء عند الإمام النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة، أي تكبر. فدين الإسلام يدعوك إلى حسن التدبير وإلى الاقتصاد في المعيشة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك الخير الكثير لك بأمر دينك وبأمر دنياك. معاشر المسلمين، إن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة عبادة يحبها الله، عبادة يحبها الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أنه لا يحب المسرفين، قال: وأتوا حقه يوم عطائه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كان الله لا يحب المسرفين فإذا هو يحب المقتصدين، وهذا يؤخذ من مفهوم المخالفة. فإذا كان الله لا يحب المسرفين فإذا هو يحب المقتصدين، كما أن الله إذا أخبر أنه لا يحب القائلين فهو يحب الأولياء، وإذا أخبر أنه لا يحب الكاذبين فهو يحب الصادقين، وهذا هو مفهوم المخالفة. نعم معاشر المسلمين، لا يجتهد المسلم بهذا الأمر الذي هو عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ويتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجو بها الثواب والأجر من الله عز وجل. أيها المسلمون، عباد الله، إن حسن التدبير والاقتصاد فهو من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهديهم وأن نقتدي بهم. فقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله، أي الأنبياء، فبهداهم اقتدي. ومن هدي الأنبياء ومن هدي المرسلين الاتصال بالمعيشة وحسن التدبير الذي نحن بحاجة إليه، وخاصة في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذا الغلاء. نعم نحن بحاجة إليه، وهو من هدي الأنبياء والمرسلين. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسنت الصالح والاتصال جزء من 25 جزءا من النبوة، أي من صفات الأنبياء ومن خصال الأنبياء الاتصال بالمعيشة، وأيضا حسن تدبير أمور الحياة. نعم معاشر المسلمين، وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنت الحسن والتؤدة والاتصال. السنت الحسن والتؤدة أي التأني والاتصال جزء من 24 جزءا من النبوة، فهي من خصال النبوة ومن صفات الأنبياء الاتصال بالمعيشة وحسن التدبير الذي فيهما الخير العظيم والمنافع العظيمة الدينية والدنيوية. نعم معاشر المسلمين، استشعروا أنها عبادة، عبادة عظيمة، ولذلك أثنى الله عز وجل عن أهلها على أهلها، وامتدحهم الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة لصفة حسن التدبير والاقتصاد بالمعيشة. أثنى الله على أهلها وأخبر أنهم عباد الرحمن وأنهم ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى أعمالهم. قال عز وجل في كتابه الكريم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فامتدحهم الله عز وجل على هذا الأمر وأثنى عليهم بهذه الصفة، صفة حسن التدبير والاتصال مع معاشر المسلمين. فانظروا إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا الهدي القويم في كتاب ربك وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن كما أخبر الله عز وجل يهدي للتي هي أقوى، وكلا نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. أيها المسلمون عباد الله، إن حسن التدبير والاتصال بالمعيشة له خيرات كثيرة وبركات عظيمة إذا عاش المسلم في حياته منظما لأمور حياته مرتبا لها على حسن تدبير واتصال بمعيشة يبارك الله عز وجل له. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في بلاء أي في صحراء فسمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة أي في أرض ذات حجارة سوداء، فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من الشرار، وسيلة من المسائل. قال: فإذا شرجة من الشرار استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، تتبع ذلك الرجل الماء حتى وصل إلى حديقة رجل، فإذا برجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته أي بمجرفته، يحول الماء بمسحاته. فقال له ذلك الرجل: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، بالاسم الذي سمعه بالسحاب. فقال له صاحب الحديقة: يا عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، اسق حديقة فلان لابنك. فقال له الرجل: فما تصنع فيها؟ ما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أنظر إلى ما يخرج منها من الغلة والزروع والثمار. قال: فأتصدق بثلجه، انظر إلى تدبير وإلى حسن تدبير، فأتصدق بثلجه وآكل أنا وعيالي ثلجا وأرد فيها ثلجا وأرد فيها ثلجا. فكان ترتيب حياته وحسن تدبير أمره واقتصاده في معيشته سببا لحصول ذلك الخير وحصول تلك البركة، أن أفرغ ذلك السحاب ماءه وتوجه بأجمعه إلى ذلك الرجل وهو في حديقته. وهذا لبركة حسن التدبير وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا صرف المال في محله وبما يرضي الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، كم نحن بحاجة إلى حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة كي نقي أنفسنا ذل سؤال الناس، ذل سؤال الناس والحاجة إلى الناس. فحسن التدبير والاقتصاد مما يقيك شر ذل سؤال الناس والحاجة إليهم، ويعينك على التعفف والاستغناء عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومن أعظم ما يعين العبد على العفاف والاستغناء عن الناس حسن تدبير حياته والاقتصاد في معيشته. أيضا معاشر المسلمين، من بركات حسن تدبير الأمور والاقتصاد في المعيشة أنها تقي المسلم وتبعده عن الدين، تبعده عن الحاجة إلى أن يستدين أو يقترض، لأن الدين وتراكمه يسبب الضيق لصاحبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، يستعيذ بالله من الدين. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. فمن أعظم الأمور التي تبعدك عن الدين وعن الحاجة وعن الاضطرار إلى الدين هو حسن تدبيرك في حياتك واقتصادك في معيشتك. نعم أيها الناس، كم هي البركات وكم هي الخيرات، فلنعمل بهذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن أمر حسن تدبير الحياة والاقتصاد في المعيشة أمر مهم، وهو من أعظم أسباب نجاة العبد من هذه الأزمات المالية. وعند ارتفاع الأسعار من أعظم ما يعينك على تجاوز هذه الأزمات حسن تدبيرك في أمر الحياة وأيضا اقتصادك في معيشتك. ولقد قص الله لنا قصة في كتابه الكريم، أنجى الله فيها شعبا من الشعوب وأمة من الأمم من كارثة المجاعة والقحط والجلد بسبب إرشاد نبي كريم لهم بحسن التدبير والاقتصاد في المعيشة. أنجاهم الله عز وجل من مجاعة وقحط وجلد. هذه القصة هي قصة نبي الله يوسف، وبالأخص قصة رؤيا الملك رؤيا الملك الذي رآها فأهالته وأزعجته أيما إزعاج، فجمع لها رؤساء القوم والخبراء والأمراء من أجل أن يفسروا له تلك الرؤيا، كما قص الله لنا تلك القصة في كتابه الكريم. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان، أي عظيمات كبيرات ممتلئات لحما وعظما، يأكلهن سبع عجاف، أي هزيلات ضعيفات. فهذا في الملك: كيف سبع بقرات ضعيفات هزيلات؟ ابتلعن سبع بقرات سمان عظيمات. قال: وسبع سنبلات خضر وأخرى يا رجال، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فما استطاعوا تفسير تلك الرؤيا واعتذروا اعتذار الجاهل، قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي تقاليد أحلام وأحلام باطلة لا تفسير لها، وهذا من عجزهم. وقال الذي ذكر وهو صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان معه في السجن وهو ساقي الملك قال الذي ذكر منهما: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فابعثوني إلى يوسف، لأنه هو الخبير بتفسير الرؤيا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العلم العظيم. قال: فأرسلون يوسف أيها الصديق، أفتنا بسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبعة سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى النار لعلهم يعلمون. فذكر لهم نبي الله يوسف هذه الرؤيا مع توجيه وإرشاد، قال: تزرعون سبع سنين ذهبا، هذه السبع هي تأويل البقرات السمان، هي السنوات الخصبة. قال: تزرعون سبع سنين ذهبا، أي مستمرة ومتواصلة بجد واجتهاد من أجل أن يكثر العطاء، تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه بسنبله، أي دعوه بسنبله ليطول مدة بقائه ولئلا يتعرض للتسوس. قال: إلا قليلا مما تأكلون. فأرشدهم إلى حسن التدبير. تأمل عبد الله كيف أرشدهم إلى حسن التدبير، أرشدهم إلى الادخار، وأرشدهم أيضا إلى قلة الاستهلاك. قال: إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد الذي هن السبع البقرات العجاب، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون، أي تتركونه للبذر وتستخرونه للبذر. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصمون، ينزل الأمطار بكميات كبيرة ويكتب الله الفرج بعد تلك الشدة، فبشرهم بالفرج بعد الشدة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصمون. فتأمل عبد الله مما يستفاد من هذه القصة حسن التدبير، حسن التدبير والاقتصاد الذي كان في تأويل نبي الله يوسف في هذه الرؤيا، والذي تضمن توجيها وإرشاد وإرشادا لهم لحسن الاستهلاك. نعم، هذا أمر ينجي العباد من الأزمات ويخفف عنهم، ولا يشعرون بشدة تلك الأزمة، وهكذا يعافيهم الله من كثير من شرور الأزمات المالية وارتفاع الأسعار. نعم، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن التدبير والاقتصاد من المنجيات، كما جاء عند الطبراني في الأوضر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن التدبير والاقتصاد مما ينجيك عبد الله من الهموم والغموم والفروق والعزمات وغلاء الأسعار بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أسباب نجاحك في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهن منجيات ولم يقيد ذلك، فقال ثلاثة منجيات، أي منجيات للعبد في الدنيا ومنجيات له في الآخرة. فنعم معاشر المسلمين، علينا بالاقتصاد في معايشنا وحسن تدبيرها لننفق بأنفسنا، لأن هذا من الرزق. كلما كان الإنسان وسيدا باستهلاكه وسيدا في نفقاته يقدم الأهم على المهم، يقدم ما هو ضروري عاجل على ما حقه التأخير والتأجيل، لا يتسرع ولا يتهاون في أمر الدين، لا يتسرع ولا يستدين إلا لأمر ضروري، إلا لأمر ضروري، لأن الدين كلما اجتهد فيه الإنسان كان حملا ثقيلا عليه، وخاصة إذا كان يستدين بكماليات أو يستدين بأمور محرمة، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث خولة الأنصارية قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلنحذر معاشر المسلمين من إضاعة هذه الأموال وفي صرفها بالإسراف أو التبذير، ونحن في أمر نحتاج فيه إلى الاقتصاد في المعيشة وإلى حسن التدبير. كم من الأموال تضاع معاشر المسلمين في شراء هذا الغاز الذي هو ضار للإنسان في دينه، ضار للإنسان في دينه وفي دنياه. والله أموال تكفي الإنسان، تكفي لحاجته، وقد يبلغ المبلغ إلى أن ذلك المبلغ الذي يصرفه في هذا الأمر والله يكفي أسرا كثيرة، يكفي أسرا كثيرة. نعم معاشر المسلمين، فالإسراف نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا من مظاهر الإسراف مما نشاهده في أعراف بعض المسلمين، يتكلفون الأموال الباهظة بما في ذلك من مخالفات ومنكرات عظيمة في تلك الأعراف، إلى غير ذلك الإسراف في الأموال. كم تصرف من أموال الناس بحاجة والناس في أزمة والناس في شدة، فعلينا بحسن التدبير، ونحن مسؤولون عن هذه الأموال بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فيسألك الله سبحانه وتعالى عن كل ريال تصرفه، يسألك الله كما يسألك من أين اكتسبته، يسألك الله فيما صرفته، هل أحسنت التدبير، هل اقتصدت، هل كفيت به أهلك. من الناس من يظلم نفسه، والله هو يظلم أسرته لصرف أموال في أمور لا تعود عليه ولا على أهله بنفسه، وهو في حاجة، ولربما صرف ذلك المال أو استدان مالا وهو في حاجة ضرورية لأمر يكفيه، فصرفه في أمر ثماني أو في أمر محرم، والعياذ بالله. فمن الواجب على الإنسان أن يثق بنفسه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. نعم معاشر المسلمين، فعلينا الاهتداء بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فبهما المخرج وبهما الحلول وبهما كل خير وفلاح وسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعيذنا من شرور انفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.